بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك بعض المناظرات في التاريخ كان لها شأن عالي جدا لدرجة أنها غيرت مسار الأحداث، لا أقول في مدينة من المدن ولكن قد يكون في الدولة كلها أو في الأمة كلها. مناظرات بين عالم وعالم أو بين عالم وحاكم، ما إلى ذلك من المناظرات التي تغير من مسار بعض الأحداث الكبرى. النهاردة بنتكلم على مناظرة من المناظرات العجيبة اللي أنهت فتنة خلق القرآن. إحنا إن شاء الله في حلقات أحمد بن حنبل هنتكلم بالتفصيل على هذه الفتنة، لكن النهاردة بنتكلم على هذه المناظرة تحديدا وكيف أنها غيرت الأوضاع التي مرت بالأمة. فتنة خلق القرآن فتنة كادت تعصف بالأمة، ابتدعها رجل اسمه الجعد ابن درهم، وبعدها الجهم ابن صفوان، وبعدين بعد كده بشر المريسي. أسماء، هذه أسماء كبيرة في التاريخ للمنحرفين عقائديا، إن هذه الأسماء انحرفت عقائديا عن العقيدة السليمة وابتدعت أشياء كثيرة في الدين، ومنها هذا الموضوع اللي هو فتنة خلق القرآن. ادعوا أن القرآن مخلوق ومحدث وليس كلام الله عز وجل القديم، وهم بذلك يخالفون صريح القرآن الكريم، ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، وبالتالي يعني باب لأمور كثيرة ممكن تكون فيها شرور عظيمة. كما أنهم يفترضون أن القرآن مخلوق، إذن الكل مخلوق ممكن أن يعتريه نقص، وبالتالي بيفتحوا الباب لنقد القرآن الكريم. هنتكلم زي ما قلنا بالتفصيل في حلقة أحمد بن حنبل على هذه الفتنة، لكن المشكلة الكبرى أن هذه الفتنة بعد أن ابتدعت في أوائل القرن الثاني الهجري، جاء المأمون اللي هو الخليفة العباسي المشهور وأعلن التزام الدولة بهذا المبدأ المنحرف في أوائل القرن الثالث الهجري، يعني بعد 100 سنة تقريبا من ابتداع هذه الفتنة. المأمون كان تحت تأثير أحد المقربين إليه، أحد السياسيين المقربين إليه والعلماء، اسمه أحمد بن أبي دؤاد، وهو من المعتزلة. أحمد بن أبي دؤاد كان مقرب جدا للمأمون وكان منبهر به المأمون، كان بيسمع كلامه في كل شيء. ففي هذه المسألة قال أحمد بن أبي دؤاد بمسألة خلق القرآن، وألزم المأمون سنة 218 هجرية، ودي آخر سنة في حكم المأمون، ألزمه بأنه هو يعلن هذا الأمر على الناس ويجبرهم عليه، واعتبر أن هذا جزء لا يتجزأ من الدين، وأن الذي يخالف هذا المبدأ يكون يعني خرج عن أصول الدين أو كفر. وبالتالي بدأ المأمون بعد ما سمع كلام أحمد بن أبي دؤاد يمتحن الناس. امتحن الأول الناس الموظفين عنده، امتحن القضاء، امتحن الولاة في هذا الأمر، امتحن العلماء، وبعد كده بدأ يمتحن الناس كلها، لدرجة إن ما كانش حد يشهد في المحكمة في أي قضية من القضايا، قضية قتل، قضية سرقة، قضية أملاك، أي قضية، قضية ميراث، ما يشهدش في المحكمة إلا بعد ما يشهد الأول أن القرآن مخلوق، وبعدين بعد كده يشهد بالقضية اللي هو جاي عشانها. فتنة عمت الناس جميعا، وبدأ المأمون يفرض هذا الموضوع فرض إكراه، فيه تعذيب وفيه سجن وفيه يعني طرد من الوظائف إذا رفض أن يقول بهذا القول. ومات المأمون بعد ما عمل هذه الفتنة بشهور قليلة، يعني بعد ما أعلن هذه الفتنة وألزم الناس بها في نفس السنة اللي هو أعلن فيها كلام ده، ربنا سبحانه وتعالى يعني قضى بموته، فاستلم الحكم من بعده أخوه الأصغر اللي هو المعتصم. المعتصم ابن هارون الرشيد كان جاهل جدا، كان أصلا أمي، يعني كان لا يقرأ ولا يكتب، وكان اهتمامه كله في الجوانب العسكرية، وكانت وصية المأمون لي ان هو قبل ما يموت ان هو قال له لازم تسمع الى كلام احمد بن ابي دؤاد، هذا هو الذي يمكن ان ينجو بك في هذه الدولة الواسعة، الدولة العباسية، كانت زمن قوة الدولة العباسية، لانه عارف ان علم المعتصم قليل واحمد بن ابي دؤاد بالنسبة له قام في مجال العلوم. المعتصم ولا احمد بن ابي دؤاد منصب قاضي القضاء، فصار قاضي القضاء للدولة العباسية كلها، وبنسمى جعل كل القضاء يقولون بقوله، واللي ما بيقولش بقوله بيعزله. وعمت الفتنة البلاد بشكل كبير جدا، وثبت عدد قليل من العلماء في هذه المسألة، منهم طبعا أحمد بن حنبل رحمه الله أكثر الثابتين في هذه المسألة، وقتل عدد من العلماء في هذه المسألة أيضا، قتل محمد بن نوح وقتل البويطي، وكذلك يعني بعد كده هيقتل أحمد بن نصر الخزاعي في زمن الواثق اللي هيجي بعد المعتصم بالله. المعتصم حكم 9 سنين من سنة 218 لسنة 227، والفتنة مستمرة كل هذه الفترة. وبعدين تولى بعديه ابنه الواثق بالله من سنة 227 لسنة 232، حوالي 5 سنوات، وفي هذه السنوات الخمس برضو أقر نفس المبدأ، مش على نفس مبدأ أبيه وعمه، وقال بقول بخلق القرآن. وقتل في عهده عدد، بل قتل في عهد أحمد بن نصر الخزاعي بيده، يعني هو الواثق نفسه هو اللي قتله. الكلام ده كان سنة 231. وأحمد بن حنبل سجن حوالي 28 شهر، وبعدين بعد كده خرج من السجن، سجن في زمن المعتصم، وخرج من السجن وأقيم في بيته إقامة جبرية، ولم يخرج ولم يكن هناك دروس. الكلام ده بنتكلم من سنة 218 عهد المأمون لحد آخر عهد الواثق اللي هو 232، تتكلم 14 سنة متصلة الفتنة تعم الأمة الإسلامية كلها. في آخر زمن الواثق، آخر سنة من سنين عمره، حصلت المناظرة اللي بنتكلم عليها ديت. كانوا دايما بيشوفوا أي شيخ من المشايخ بيتكلم بعكس ما يقولون، يعني مثلا مسألة واحد بيقول القرآن كلام الله وليس مخلوقا كما تقولون، يجيبوا هذا الرجل لو كان مشهور في بلده ويعملوا مناظرة بينه وبين أحمد بن أبي دؤاد أمام الخليفة، وينشروا أخبار هذه المناظرة على أساس أنهم يدعموا الفكرة عند الناس. ففي شيخ من شيوخ أضنة، أضنة ديت في جنوب تركيا دلوقتي، فشيخ غير مشهور يعني غير معروف، حتى هو اسمه أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الأذرمي، يعني هو ملوش في التاريخ ذكر إلا في هذا الموقف، ما كانش، لكن ساعتها كان معروف في أضنة، معروف في بلده يعني. فكان بيتكلم بهذا الموضوع، فخشى رجال الدولة العباسية من فكره ينتشر، فجابوه مقيد بالأغلال إلى مجلس الواثق في بغداد. والواثق جاب له أحمد بن أبي دؤاد اللي هو قاضي القضاء، وقال له نظره في هذا الأمر. طبعا جاي مقيد بالأغلال داخل المناظرة، فأول حاجة قال للواثق: أحمد بن أبي دؤاد يضعف عن مناظرتي. الأول هو داخل شيخ كبير وليه هيئة حسنة، لكن مقيد. رق له الواثق، شافوا ان هو يعني حاله متبهدل، جاي من مشوار من تركيا لحد بغداد بهذه الحاله، فرق له. لكن اول ما قال له احمد ابن ابي دؤاد يضعف عن مناظرتي، الواثق غضب وقال له: قاضي القضاء يضعف عن مناظرتك انت؟ قال: هذا ما قلت لك. فغضب غضبا شديدا الواثق، فقال له: خلاص انا نعمل المناظره للشيخ، بيقولوا نعمل المناظره وعد لنا، يعني كل لما حد يكسب نقطة انت تعد، انت اللي تعد. قال له: خلاص ماشي انا اللي اعد. كان حاضر المناظرة دي المهتدي بالله، المهتدي بالله ابن الواثق بالله. هو المهتدي بالله ده تولى الخلافة بعد كده، تولى الخلافة العباسية بعد كده، بس مش بعد ابوه على طول. ابوه يعني مات بعد المناظرة دي بقليل، بعدة شهور قليلة، مات سنة 232، والمهتدي بالله ده تولى 255، يعني بعد 23 سنة من موت أبيه، نتيجة ظروف معينة في الدولة العباسية ليس المجال الدخول فيها. يعني المهتدي بالله ده كان راجل صالح، وتولى الحقيقة سنة واحدة وتقتل، يعني ما حيش يغير كتير في الدولة العباسية يعني. لكن هو كان حاضر المناظرة، وهو اللي حكى هذا الموقف، هو اللي حكى هذه المناظرة. الشيخ وقف قدام أحمد بن أبي دؤاد وبينهم الخليفة الواثق، فقال الشيخ: يا أحمد، بيكلم أحمد بن أبي دؤاد، بيقول له: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بما قلت، يعني ده أمر لازم عشان كده تجبر الناس. أنت بتمتحن الناس ليه في المسألة؟ أكيد القضية داخلة في عقد الدين، والدين لا يكتمل إلا إذا قيلت. فقال نعم، هذه قضية مصيرية في رأيه، بيقول كده هذه قضية مصيرية لازم تكون مكتملة يكتمل الدين بها. قال الشيخ، لما قال له نعم قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله إلى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمره الله به في أمر دينهم؟ فقال الرجل: لا. هو طبعا أحمد بن أبي دؤاد قاضي قضاة الإسلام، يعني هو مسلم، هي عنده المشكلة دي الانحراف العقائدي في هذه القضية، لكن هو في غير ذلك من الأمور هو مسلم. فقال له: لا، لم يستر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال الشيخ: فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد، ما تكلمش. قال له: هو أنت بتقول أن الدين لا يكتمل إلا بهذه القضية، وبتقول أن الرسول لم يستر شيئا، طب الرسول هل كلم الناس في هذه المسألة؟ فسكت ابن أبي دؤاد، ما رضاش يقول له، ما هيقول له لا، يبقى خلاص كده وقف نفسه، فسكت. فقال الشيخ: تكلم. فسكت، ما رضاش يتكلم برضه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة، أنا كده كسبان 1-0، هذه واحدة. فقال الواثق: واحدة. صح، هو ما ردش عليك، أنت كسبت في النقطة ديت. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن الله عز وجل حين أنزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه، أو أنت الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد، هيقول إيه؟ فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجب. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، 2. فقال الواثق: نعم، 2. قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد: علمها. قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت ابن أبي دؤاد. قال الشيخ: يا أمير المؤمنين، 3. قال الواثق: 3. فقال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن علمها كما تقول وأمسك عنها ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم، وسعه. قال: واتسع لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم تعالى أن لا يتكلموا مع الأمة بها؟ فقال ابن أبي دؤاد: نعم. فتركه الشيخ واتجه للوثق وقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت القول أن أحمد يضعف عن مناظرتي. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما زعم هو أنه اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا وسع الله عليك. إذا كنت أنت مش هيتسع ليك ما اتسع لهم للرسول والخلفاء الأربعة، فلا وسع الله عليك. فقال الواثق: نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا وسع الله علينا. قطعوا قيد الشيخ، على طول خد القرار. فقطعوا القيد بتاعه مباشرة، لسه هياخدوا القيد، الجلاد اللي ماسك بتاع الشيخ مأيده لسه هياخدوا القيد، فأمن الشيخ نازل واخد القيد بإيديه وضرب عليه حتى يأخذه. فبياخدوا منه القيد بيشدوه، قال: لا، أنا لازم أخذ الشيخ، بأخذ القيد. فقال الواثق: دع الشيخ يأخذه، لو عايز ياخده ياخده. فأخذه ووضعه في كمه، خباه كده القيد. فقال له الواثق: يا شيخ، لما أخذته؟ قال: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت أن يجعله بيني وبين كفني، أنا عايز القيد ده يخش مع القبر حتى أخاصم به هذا الظالم اللي هو أحمد بن أبي دؤاد عند الله يوم القيامة، وأقول: يا رب، سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي. وبكى بكى الشيخ، فبكى الواثق الخليفة، وبكينا كما يحكي المهتدي بالله. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل واسعة مما ناله. قال له طب سامحني، سامحني أنا الواثق يعني. فقال الشيخ والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل واسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كنت رجلا من أهله، أنت من آل العباس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا من أول ما دخلت وأنا مسامحك. فقال الواثق لي إليك حاجة، أنا أطلب منك طلب. فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت. فقال له الواثق تقيم قبلنا، خليك قاعد عندنا فننتفع بك وينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني عنه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، أنا رجوعي مصلحة ليك أكثر من بقائي هنا. وأخبرك بما في ذلك، أصير إلى أهلي وولدي، أرجع لأهلي وولدي فأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك، أنا سايب البلد كلها بتدعي عليك، خليني أرجع أهديهم ودي ما يكون مصلحتك الأخروية في أن أنا أرجع. فقال له الواثق إذا تقبل منا الصلة تستعين بها على دهرك، ندي لك عطية فلوس. قال يا أمير المؤمنين لا يحل لي، أنا مش عايز هذه العطية، أنا عنها غني وذو مرة سوي، أنا أصل رجل ميسور مش محتاج هذا العطاء، يتعفف أنه يأخذ من هؤلاء الظلمة. فقال سل حاجة، طب قل لي أي حاجة أعملها لك، سل حاجة. قال أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال تأذن لي أن تخلي سبيلي، عايز أمشي، مشيني من هنا. فتركه، قال قد أذنت لك، فسلم عليه وخرج. قال المهتدي بالله اللي وراه القصة، فرجعت عن هذه المقالة، وأظن أن الواثق قد رجع عنها منذ ذلك الوقت، لكن هم ما أعلنوش في الدولة إنهم لا يقولون بعدم خلق القرآن، إنما أوقفوا الفتنة، أوقفوا تعذيب العلماء، أوقفوا امتحان الناس، أوقفوا السؤال عنها في المحاكم وفي المحافل الكبرى، سوقفوا هذا الموضوع لحد ما مات الواثق، مات بعدها بشهور 232 هجرية، وتولى المتوكل على الله. متوكل على الله كان من أهل السنة ورجل صالح، فأعلن بعد سنتين من توليه سنة 234 أعلن أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وده كان أول إعلان في الدولة العباسية من ساعة المأمون بهذا الأمر، وانتهت الفتنة. الحقيقة لنا تعليقين بسرعة كده على المسألة، الشيخ الذي دخل هذه المناظرة دخل بمبدأ جديد مختلف عن طريقة الناس اللي حورت أحمد بن أبي دؤاد والمعتزلة طوال السنوات السابقة، ما دخلش في صلب الموضوع لكن تعامل مع الموضوع بذكاء، بنفس فكرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ناقش النمرود حاكم العراق في مسألة أنا أحيي وأميت، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فطبعا الحجة بتاعت النمرود في الإحياء والإماتة حجة هزلية طفولية، بالرد عليها سهل، أقول لك أنا جبت واحد من الشارع حكمت أنه يموت، أدي كده موته وقلت لا ما يموتش فأنا كده أحييته، أي كلام. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يدخل معه في نقاش في هذه المسألة عشان عارف أن الحوار فيها يطول، فأم قالب على حاجة تانية ما يعرفش يرد عليها، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. تقبل منا منكم جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.